أيها الإخوة، هذا هو الشريط الثالث من الفتاوى الثلاثية.
رفيق بن سعيد الصائغ، أين هو؟ ارفع يدك. طيب، يقول: ما حكم الصلاة خلف من يشبع كسرة الرحمن؟ إيه؟ يعني إذا وصل، يعني إذا وصل. ومن علم هذا من حاله في الجهرية فما حكم السرية؟ يقال له: الأفضل أن تقف على رأس كل آية، وإذا وقف على رأس كل آية ما صار إشباع. الرحماني إلى قال الرحمن، يعني قصدك يعلم، لأن هذا لا يقيم ركن من أركان الصلاة. فتقول له: إما أن تقيم وإلا رفعنا بك إلى المسؤولين. ويعزل هذا أحمد بن سواد، نعم، يقول: ما هو الضابط في مدة الإقامة التي يتلخص فيها المسافر بأحكام السفر؟ وهل هناك دليل على تحديدها بأربعة أيام؟ ليس هناك ضابط في المدة، ما دام الإنسان باقٍ في هذا المكان لغرض، إذا انتهى رجع إلى بلده فهو مسافر ولا له مدة. والتحديد بأربعة أيام لا دليل عليه. نعم، ولو طال، لو قعد شهر، شهرين، ثلاثة، سنة، سنتين، أربع، ما دام أنه لغرض إذا انتهى رجع. وهذا صالح العوفي، صالح العوفي، نعم، يقول: ما حكم من يدعو بدعاء ويجعله من الأذكار وهو لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا في حالة معينة؟ مثاله، نعم، هو الغالب أن الإنسان لا يقول قدر الله ما شاء فعل إلا بشيء يكرهه، وإذا وقع في شيء يكرهه فلا بأس أن يقول، حتى وإن كان يعني ليس من فعله. يعني قد تقول أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: احرص على ما ينفعك، إلى قوله: وإن أصابك شيء فلا تقول لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، لكن نقول إن قوله قدر الله ما شاء وما شاء فعل في كل شيء مكروه للإنسان يقوله. وكذلك الاسترجاع، من أصاب مصيبة، أي مصيبة كانت، استرجع فلا بأس. محمد داود أفغاني، أين هو؟ طيب، يقول: خطف رجل امرأة وبقت معه 8 سنوات أو 10 سنوات بدون نكاح وأنجبت أولاد، ثم ظهر الأمر، فما الحد لهؤلاء؟ الحد لهؤلاء أن يجلدوا كما هو معروف. وهل يجدد النكاح؟ ما في نكاح هذا أصلا حتى تقول هل يجدد النكاح، لا بد أن يفرق بينهما على كل حال. وهذا ما أقوله هنا، أما ما يقوله علماءكم الأفغان فهو عندهم. وهذا أبو زيد علي، من المعلوم أن الحلف بغير الله من الشرك، كما أن كان يقول الإنسان والنبي أو الشرف. سؤالي: لقد كثر من يقول في الآونة الأخيرة وأنعم والنعم، فهل هذا اللفظ يدخل فيما سبق؟ لا، ما يدخل فيما سبق. والنعم يثني عليه، معنى الكلام ونعم الرجل. وهذا طالب جزائري اسمه سمير بن عبد الرحمن، إذا تكلم شخص بين الخطبتين فهل تعتبر صلاته لاغية؟ علم بأنه نهى شخصين عن الكلام أثناء الخطبة. لا، الجواب لا، الكلام بين الخطبتين لا بأس به ما لم يشوش على من حوله، وإذا كان في نهي عن منكر فهو حسن. أما فهل تعتبر صلاته لاغية؟ فماذا تريد في كلمة لاغية؟ أنها باطلة يعني، أو أن ثوابها باطل؟ لا، الحديث ليس معناه أن الصلاة تبطل وأنه يجب عليه الإعادة، المعنى أنه يحرم من أجل الجمعة. إذا تكلم في الخطبة فإنه يحرم من أجل الجمعة، ما يثاب عليها. وهذا أحمد الفهيد، هل الذي يتزوج امرأة أبيه يخمس ماله؟ وش الكلام هذا؟ ليش؟ الذي يتزوج امرأة أبيه وهو عالم بأنه حرام يرجم حتى وإن كان بكرا، كما ثبت به الحديث، عرفت؟ لأن امرأة أبيه من المحارم، ونكاح المحارم باطل بالإجماع. نعم، مو صحيح تخميس المال، مو صحيح، لأن هذا رجم حد، مو بكفر. وهذا رياض عيد. أي طيب، يقول: قلنا أمس إن القول الراجح في تعليم القرآن أنه يجوز أخذ الأجرة عليه، وهناك ثلاثة أدلة، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم زوج رجلا امرأة بما معه من القرآن، والسؤال هل هذا خاص بالنبي أم أنه يكون عاما؟ لا، الجواب أنه عام. ونحن نعطيكم فائدة بارك الله فيكم، الأصل عدم الخصوصية، الأصل عدم الخصوصية، وأن ما فعله الرسول عليه الصلاة والسلام فهو له وللأمة حتى يقوم دليل على أنه خاص به. ولهذا لما قال الله تعالى وامرأة مؤمنة، يعني أحللنا لك امرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها، قال خالصة لك من دون المؤمنين، فنص على الخصوصية. وأما ما يفعله بعض العلماء رحمهم الله من كونهم كلما ضاقت عليهم الحيل قالوا هذا خاص، فهذا من الغلط، نظير من إذا أعيتهم الحيل في الجامع بين الأدلة قال هذا منسوخ. أفهمت؟ فلا تسأل تقول هذا خاص، الأصل هو نعم العموم. هذا محمد بن بارك الشرافي، ما هو الراجح في قصة داود عليه السلام وما معنى قوله تعالى فظن داود وظن داود بالواو، أو فظن بالفاء وظن داود أن ما فتناه فاستغفر ربه، وما هذه الآثار المروية عن السلف رحمهم الله في هذه القصة؟ نعم، الصحيح في قصة داود ما في القرآن، فقط أن داود عليه الصلاة والسلام أراد أن يتعبد الله عز وجل فدخل محرابه وأغلق بابه، فأراد الله تعالى أن يبتليه فساق إليه خصمين من الملائكة إما من البشر، فلما وجد الباب قد أغلق تسور عليه، فلما رأى أنهما قد تسور عليه خاف، فقال له لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط، إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة، فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب، أي غلبني وألح علي وأصر. فقال له داود لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه، ولم يأخذ كلام الخصم من أجل إسراع القضية حتى يتفرغ لما هو فيه من العبادة الخاصة. قال الله تعالى وظن داود أن ما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وانا، هذا القدس، غير هذا لا تصدق به. والظاهر أنه من اليهود لصقوه به لأنهم يرون أنه ملك وليس نبيا، ولا زالوا يقولون نجمة الملك داود والملك داود والملك داود، يشعلون الأنوار في الراجل. هذا منه كتب لي خطك؟ لا، هذا في الراجل مكتوب، وإن شئت نقول في الذاجل. طيب إذن نقول في الراحل، ثم يتركونها مضاءة ويذهبون، وبعضهم يشغل صفا كاملا في الخلف، وإذا كلمتهم قالوا ليس لك دخل، وهو واحد أو اثنين الذي يشغل الصف. على كل حال هذه أمانة بارك الله فيكم، والواجب على الإنسان أن لا يشغل من الأنوار إلا ما يحتاج إليه، فما يحتاج إليه فلا بأس، وإلا فلا يشغلها. هذا آدم محمد علي يقول بعض الكتب يوجد فيها ذوات الأرواح، هل يجوز الدخول بها داخل المسجد؟ الجواب نعم، لا سيما إذا كانت مغلقة، ما فيها إن شاء الله شيء، هذه الظاهر ما تدخل في النهي. وهذا مصطفى يوسف، نعم، دلالة العموم دلالة ظنية، فهل ينطبق ذلك على حديث كل مصور في النار؟ دلالة العموم بارك الله فيك على العموم دلالة قطعية، لكن على كل فرد يقولون إنها دلالة ظنية، وذلك لجواز التخصيص، يمكن أن يكون هذا العام مخصصا. وفي هذا القول نظر، والذي ينبغي أن يقال إن دلالة العموم على كل أفراده دلالة قطعية ما لم يوجد مخصص، إذا وجد مخصص فالباقي بعد هذا المخصص هل تكون دلالته ظنية لأنه علم بتخصيصه أنه ليس المراد عمومه، فهل تبقى دلالته قطعية فيما عدا التخصيص أو لا، وهل يدل أيضا على العموم إذا خصص أو لا؟ في هذا خلاف بين الأصوليين، ولكن الذي ينبغي أن يقال العموم دلالته على أفراد قطعية، وإذا خصص فيبقى فيما بقي دلالته على ما هي عليه. ويدل على أن الدلالة قطعية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في التشهد إذا قلتم ذلك السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فقد سلمتم على كل عبد صالح في السماء والأرض، على كل عبد صالح في السماء والأرض. عبد الرحمن العامر، نعم، يقول: ما معنى قول أبي لهب غير أني سقيت في هذه بعتاقة ثويبة؟ يعني يقول أنه ذكر في إبهامه أنه سقي لأنه أعتق ثويبة، لكنه لا ينفعه حتى لو سقي. وهذا أم عبد الله تقول: كيف تكون قراءة الأوراد على الأطفال؟ وهل يجزئ إذا قرأت الوردة وقلت علي وعلى أولادي؟ وهل يلزم عند قراءة الورد النفث عليهم؟ الظاهر أن الأوراد على الأولاد تقرأ كما يقرأ على المريض، يعني بمعنى أن ينفث عليهم ويقرأ بالأوراد الواردة. يقول: هذه أم عبد الرحمن امرأة صلت في بيتها الجديد لمدة شهر باتجاه معاكس لاتجاه القبلة على غير علم، ومن ثم علمت بالصحيح، فهل عليها شيء؟ وإن كان عليها شيء فكيف تعيد الصلاة؟ ملاحظة: هي امرأة جاهلة لا تعرف. هذه المرأة الواجب عليها حين نزلت البيت التي لا تعرف قبلتها أن تسأل الجيران أو تسأل من انتقل البيت عنهم، وبناء على ذلك نقول يجب عليها أن تعيد الصلوات التي صلتها إلى غير القبلة وبالتتابع، وليس كما يظن العوام أنها تصلي كل صلاة مع أختها، بل تتابع على قدر استطاعتها، يعني لو تعبت مثلا فلها أن تستريح. طيب، عليك وعليه السلام. وهذا: إذا دكت الأرض دكا دكا، أي أنه على التأسيس للتوكيد، وأن معناه دكا بعد دك. وذاك وإن آية حملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة لا تنافي، وأنه قد تكون هناك دكة بعدها. لكن أشكل علي قول الله تبارك وتعالى: واحدة واحدة، يدل على أنه إيش؟ على أنه وصف هذا الوصف، نعم، قصد هذا الوصف بعينه، وإلا فإن هناك أوصافا أخرى قد تؤدي أكثر من هذا المعنى. فما توجيهكم؟ هذا توجيهنا كما قلنا لك بالأمس، إن دكة واحدة أي عظيمة، ولا يمنع أن تكون متعددة وتكون الدكة الأخيرة أو الدكات بعدها. وراجع كلام العلماء في قوله تعالى: دكا دكا. سائل سلطان الشبلي، نعم، يقول: شخص زوج ابنته ابن أخيه وتبرع الأب بالمهر لابنته بأن اشترى لها حليا عن ابن أخيه، فما صحة هذا العمل؟ الجواب: هذا العمل صحيح، أجزاه الله خير. هذا من الصلة. السؤال الثالث: إبراهيم الصاوي، ما حكم القراءة بقارئ ما حكم القراءة مع القارئ الذي من المسجل؟ وهل هذا يخالف قوله تعالى: وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون؟ يعني قصد الحفظ متابعا له للحفظ. لا، أسألك، هل هو للحفظ ولا لأجل الانتفاع به؟ عن كل حدد الحفظ لا بأس به، لغيره يقال الأفضل أن تنصت. أم خالد تقول: ما حكم استعمال الميش وإذا كانت المرأة تتزين به لزوجها، حيث إني سمعت من بعض الأخوات بأنكم تحرمونه وتقولون من استعملته فهي فاجرة؟ أعوذ بالله. لا بالعكس، نرى أن الميش لا بأس به. الميش صبغة معينة من الأصباغ يجعلونها على الشعر، وأظن بعض النساء تدرج الشعر قص درج، هذا الأصل الحل. لكن إذا كانت تمنع وصول الماء فهذه نرى أنها لا تستعملها إلا من لا تتوضأ. أما بالنسبة للحديث لسؤال عبد الله المستحاضة، تلقصنا أنه إذا دخل الوقت وهي على وضوء تبقى على وضوئها، هذا قصد. مهم معناه أنها ما تتوضأ أبدا، لو دخل وهي لم تتوضأ من قبل لازم توضأ. انتبه يا أم عبد الله، ما توضأ لكل صلاة ما دامت على طهارتها الأولى.
وبين غيرها من النوافل،
لا حتى سلس الريح، وذلك يعني تعليل اللي قالوا لا يجب تعليل قوي جدا، قالوا لأن هذا الحدث دائم لا يرتفع بوضوء ولا فائدة منه. كيف؟
يعني إذا كان واحد عنده سلس ريح، إذا انتقض مثلا، إذا كان مثلا خرج منه بول أو غائط ينتقض وضوء،
هذا إذا لم يكن عنده سلس. أما إذا كان فيه السلس فلا فائدة من الوضوء، وفيه أيضا مشقة. عبد الرحمن عفان القرشي موجود؟ موجود. ها؟ أرجعك. طيب، السؤال: هل من عقيدة أهل السنة أن محل العقل في القلب، لأن الله تعالى قال فتكون لهم قلوب يعقلون بها، أم أن معنى الآية يعقلون أي يتعظون ويتدبرون؟ أفتونا، ما هي عقيدة أهل السنة حتى نعتقدها؟ جزاك الله خيرا. طيب، وش الفائدة من هذه يا لما وش الفائدة؟ يعني هذه هل القرآن يدل على أن العقل في القلب أو يكون في الرأس؟ والصحيح أن العقل في القلب ولا بد، لكن الرأس لا، لكن له اتصال بالدماغ، له اتصال بالدماغ كما قال الإمام أحمد رحمه الله، قال محله القلب وله اتصال بالدماغ، لأنه من المعلوم الآن أنه إذا فسد الدماغ فسد العقل، عرفت؟ ولو قيل، وأنا ما أدري هل قال بأحد، لو قيل إن عقل الرشد في القلب وأما عقل الإدراك ففي الدماغ، لو قيل بهذا لم يكن بعيدا، لأن هناك فرق بين عقل الرشد وهو حسن التصرف، وبين عقل الإدراك الذي هو مجرد الإدراك الحسي. هذا عبد الله ابن سعد المطرف. نعم، سؤاله: أشكل علي ما إذا أصدقها ألفان، هكذا قال، ألفان الألف وبعدها ألف وبعدها نون، فيكون الصواب ألفان على حسب الكتابة، إنما أقضي بنحو ما أسمع. طيب، إن كان أبوها حيا، وألفين إن كان أبوها ميتا، إذا حصلت فرقة بينهما بسبب الطلاق فقبل الدخول، فماذا يكون للمرأة إن كان والدها غائبا مجهول الحياة أو الممات؟ هل تعلم هل تعطى نصف الألف أو نصف الألفين؟ ماذا قلنا في الحكم هذا؟ ماذا قلنا فيها؟
نصف
المسؤول. لا، هو ما شرط لأبيها شيء، هذه المسألة المهر فاسد التسمية، ويجب مهر مثل. أما الذي ذكرنا فهي إذا قال ألف لها وألف لأبيها، فهنا إذا طلقها يرجع عليها بألفها ولا يرجع على أبيها بشيء. هذا صالح حميد، صالح حميد أو الحميد، أين يدك؟ طيب، يسأل يقول: شخص عنده مبلغ من المال وضعه في مساهمات عقارية، يرغب في زيادة رأس المال لشراء قطعة أرض لبنائها سكنا له، فهل على المبلغ زكاة؟ نعم عليه، لأن الذي اشتراها هي عروض تجارة فتجب عليه الزكاة، كما لو أبقى الدراهم عنده حتى يتسنى له أرض ففيها الزكاة. الثالث أظن هذا عبد الحفيظ عبد الحفيظ محمد أحمد. ما وجهه أن الله عز وجل يغفر حقوق الناس وش بعده بين الناس يغفر حقوق الناس بين الناس أو لا ما هي عند مع الناس ها بين الناس يوم القيامة إلا المال مع أنه قد يكون في بعض حقوق الناس ما هو أشد من المال، مثل لو تلوط بشخص كرها. أولا هو سبحانه وتعالى لا يغفر حقوق الآدميين مطلقا سواء في العرض أو في المال أو في النفس، كما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من تعدون المفلس فيكم؟ قالوا: من لا درهم عنده ولا متاع. قال المفلس: من يأتي يوم القيامة بحسنات أمثال الجبال، فيأتي وقد ظلم هذا وشتم هذا إلى آخره، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته إلى. لكن نقول إن الإنسان إذا تاب توبة نصوحا فظاهر الآية في الفرقان أن الله تعالى يغفر له حتى حقوق الناس، فيرضي الناس عنه، والله على كل شيء قدير. وهو كقوله: من أخذ أموال الناس ليريد أداه أدى الله عنه. وهذا بواسطة إبراهيم محمد بن قاسم، بواسطة أنت وكيل يعني. امرأة تسأل تقول إن من عادتهم إذا ولد لهم ولد وبدأ في المشي فإنه يقام بهذه المناسبة احتفال يدعى إليه الجيران ويعتبر مناسبة غير عادية، وفي هذا الاحتفال تقوم أم المولود بنثر الحلوى على رأسه تفاؤلا وإظهارا للفرح والسرور. فما حكم هذا الاحتفال؟ وهل مثل هذا الاحتفال بنجاح الأولاد في المدرسة؟ أما الفرح بالمناسبات التي تسر لا بأس به، ويفعل ما يمكن بشرط أن لا يتضمن محرما أو اعتقادا، يعني هذه من الأمور الطبيعية التي تدعو إليها الفطرة. كل إنسان يفرح في المناسبات يحصل مثل هذا، ولا أرى في هذا بأسا. فؤاد الجهني يسأل عن من صلى العشاء في مسجد والتراويح أو التهجد في آخر سواء مع نفس الإمام أم لا، هل يعتبر قائم مع الإمام حتى ينصرف؟ الظاهر أنه من قام مع الإمام حتى ينصرف في التراويح وإن لم يصلي العشاء يكتب له قيام الليل، فإن كان هناك تهجد فلا بد أن يكون معه في التهجد أيضا. نعم، إذا ختم التراويح بالوتر معناه انتهى. الطالب عبد الرحمن جمعة يقول بعض الناس يسمي مطعمه مثال مطعم الفردوس، وش معناها؟ ها اي وشلون وش معنى الكلام؟
يبني مطعم شيخ ما زين ويسمي مطعم الفردوس،
ها يعني إضافة الفردوس وفندق الفردوس مع ما فيهما من النقص والعيب. والبعض يسمي ابنته جنة ما سمعنا بهذا سبحان الله، ويسمي البنت الثانية ثمرة الجنان، فما رأي فضيلتكم؟ الأحسن يا عبد الرحمن جمعة هذه التي سميت جنة بارك الله فيك أن تأكلها، يوكل جنة. على كل حال أرى أن أما الأول فلا أرى أن يضاف شيء من أمور الدنيا إلى أمور الآخرة لظهور الفرق بينهما، وهو كذب إذا قال هذا مطعم الفردوس وهذا فندق الفردوس، كذب. لأنه الآن أصبح وإن كانت اللغة أوسع لكن أصبح عرفا لا يطلق إلا على الجنة. وأما بالنسبة لتسمية الجنة فما أدري والله، قد يقال أنها جائز وقد يقال أنها ليس بجائز، ما أتوقف فيها. لكن الحمد لله الأسماء كثيرة، ما بقول لها الاسم. يقول ما حكم فرق الرأس على الجانب الأيمن أو الأيسر سواء للولد أو البنت؟ والله يحفظكم. السائلة أم هند. نقول بعض علمائنا المتأخرين يقول إن الفرق على اليسار أو اليمين داخلة في قوله مميلات مائلات. وهذا يقول طه نجا: ألظوا بهذا الجلال والإكرام، هل معناها أن يجعل ذلك توسلا بين يدي الدعاء بقرينة النداء في أوله فيقال يا ذا الجلال والإكرام، أو يجعل ذكر كالتسبيح له في الدعاء؟ تقول: هي امرأة كثيرة ما يتساقط شعرها فتحتار فيه ماذا تعمل به، هل ترميه في القمامة أم تجمعه ومن ثم تحرقه أم ماذا أعمل به أثابكم الله؟ وهل الأوراد ترد من أذى السحرة إذا وقع في أيديهم ما معاذ الله؟ وهل يجوز وضع بيضة وليمون وزيت زيتون مع الحنة على الشعر ومن ثم غسله في الحمام؟ أفتونا مأجورين. هذه ثلاثة أسئلة، نأخذ السؤال الأول وسؤالين إن شاء الله في ليلتين ثانيات. الشعر الذي يلقى من البدن ذهب أهل العلم إلى أو بعضهم إلى أنه يدفن كالأظفار. هذا فراس رحال: عفي رجل من قتل العمد من قتله قصاصا إلى الدية بشرط أن يزوج بنته أخ المقتول، هل يصح؟ إذا وافق القاتل لا يجوز. هذا لا يجوز، لأنه لا يجوز أن يجعل البضع عوضا في معاوضة، ولهذا منع من نكاح الشغار لهذا السبب. وهذا محمود بن خادم يقول: الأرض زرع الأرض وحصده قبل رجوع الأرض إلى ملكه إلى مالكه، فهل يكون معاملة مثل مسألة الفرس؟ لا، الزرع يكون للغاصب لكن عليه الأجرة، أجرة الأرض. ثم الأجرة هذه هل نقول عليه أجرتها دراهم أو عليه أجرتها بحيث يضمن ما تزرع به مزارعة مثل ثلث الزرع ربع الزرع أكثر أقل؟ أين هو؟ شخص اشترى البقرة مات ولدها وهي مصرات وفيها عيب ترضع نفسها بعضها بعض، كيف بعضها بعض؟ ها؟ ترضع نفسها بعضها بعض يعني إيش؟ خلاص الجملة الأولى تكفي. وبين له صاحبها أنها ترضع نفسها للمشتري وبعد أسبوع ردها، هل له ذلك؟ وهل يدخل في حكم التدليس أو في حكم المصرات؟ ما دام الرجل قد بين للمشتري أن فيها هذا العيب فقد برئ منه، فهمت؟ لكن أعطيك دواء التي تضع نفسها. نعم، بعض الناس يضعون في الثدي شيئا حارا يلتهب فمها منه ثم لا تعود، فهمت؟ نعم، إنها كبيرة تضع نفسها وهي كبيرة، أو يؤتى بخشبتين على الرقبة تربطان على الرقبة فإذا جاءت تلتفت ما تستطيع، خذ هذه لأن الظاهر أنكم أهل بقر. نعم، تطول حتى لو عندي شيء وري لك إياه. فهد بن حمد الحرب: هل يجهر في صلاة كسوف الشمس؟ وما الفرق بينها وبين صلاة الخسوف؟ وش الخسوف؟ نعم، ويقال كسفت وخسف وكسف وخسف، لكن الأفصح الكسوف في القمر، الخسوف في القمر والكسوف في الشمس، هذا هو. أما الصلاة فواحدة يجهر فيها بالقراءة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الكسوف. يقول هذا نبيل كحيل، أين هو؟ طيب، يقول: أجر رجل لرجل دارا بمبلغ من المال يدفع شهريا، فكان المستأجر يؤخر دفع الأجرة التي عليه حتى تراكم عليه مبلغ ليس بالقليل من المال، وعندما طالبه صاحب الدار بالأجرة التي عليه وشدد عليه في الطلب فر هذا المستأجر من الدار وترك العفش في الدار، فهل لصاحب الدار أن يبيع هذا العفش علما بأن العفش لا يساوي قيمة الأجرة التي على المستأجر؟ نعم له ذلك، لكن بعد مراجعة القاضي. عرفت؟ آيد فاهد موجود؟ يقول ما حكم ايش تعيين المساجد؟ وش السؤال؟ تحية المسجد، هذه تحية من اقرا عبد الله. يقول هل تحية المسجد واجبة ام مستحبة؟ القول بالوجوب لا شك انه قول، ويقويها ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم كان يخطب فدخل رجل فجلس فقال اصليت؟ قال لا، قال قم فصلي ركعتين، فامره ان يشتغل بصلاه الركعتين عن واجب استماع الخطبه، ولا يمكن ان يشتغل عن واجب الا بواجب. ثم قوله عليه الصلاه والسلام اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، هذا نهي. لكن هناك قضايا أعيان قد تؤيد قول الجمهور، وهو أن تحية المسجد سنة وليست بواجبة، ولذلك نرى أن الاحتياط والأبر للذمة لا يدعه الإنسان. وهذا محمود خادم حسن، هل أخذ العربون جائز بحيث لو جاء بعد ذلك ولا يريد ما أعطى العربون لأجله لا يرد إليه العربون؟ الصحيح أنه جائز بيع العربون، ومعناه أن المشتري يقدم شيئا من الثمن إلى البائع ويقول إن أخذت السلعة فهذا أول الثمن وإن لم أخذها فهو لك. أفهمتم؟ هذا جائز، روي جوازه عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ولأنه مصلح للجميع، لأن رد السلعة يوجب نقصان قيمتها، ومعطي العربون لا يمكن أن يعطي عربونا كبيرا، سيعطي شيئا يسيرا، فالصواب أنه جائز لما فيه من مصلحة الطرفين. نعم، هذا تمام، يعني حسب القاعدة التي ذكرها صاحب الفروع في النكت. لكن نقول ما دام هذا الحديث تلقي بالقبول واشتهر وعمل به الناس فيما ورد فيه، هذا يدل على أنه صحيح. ولهذا قال بعض العلماء شهرته تغني عن اسناده. احمد الفيل يقول اذا دفع الشخص جهازا لكشف اجهزه المرور التي تحدد السرعه، اذا وضع الشخص جهازا لكشف اجهزه المرور التي تحدد السرعه، وذلك لكي يتفادى السرعه الزائده والغرامه المرتبه عليها، فهل عليه شيء؟ وش المعنى؟ هل هذا تحيل على الأنظمة أو لا؟ أسألك بس، أنا ما أقول يتباع ولا ما يتباع، هل هذا تحيل على الأنظمة ولا لا؟ عجيب،
كأن تحيل.
نعم، كأن هذا كقولي كأنه هو وأوتي العلم من قبلها، يعني ما أنا مؤكد. على كل حال هذا لا يجوز، لا يجوز التحيل على أنظمة الدولة، لأن الدولة ما نظمت هذا إلا لحماية الأنفس والأموال. هذا عائد فاهد يقول من مات وعليه صيام صام عنه وليه، جاء عن ابن عباس أنه في صيام النذر، فهل يجعل قول ابن عباس مقيدا للحديث؟ الجواب لا. وهذا الطالب أحمد المرزوق المزوق، إذا تيقن الحدث وغلب على ظنه أنه توضأ بعده فما الحكم؟ لا يكفي، إذا تيقن الحدث لا بد أن يتيقن رفع الحدث. وهذا أم عبد الله تقول إذا أعطي المولود هدية من مال أو ذهب هل يحق للأم أخذه؟ الجواب لا، إلا إذا وافق الأب، لأن ولي الطفل في المال هو الأب، فالحكم للأب، فإذا أذن لأمها أن تأخذ فلا بأس. وهذا يقول ما حكم رفع الصوت بالأذكار أثناء الصلاة كقول سبحان ربي العظيم سبحان ربي الأعلى والتشهد وغير ذلك رافعا بها صوته، حيث سمعنا بعض إخواننا في هذا المسجد وغيره يفعلون ذلك؟ عيسى القعيسي العتيبي، أي نعم، لا شك أن رفع الصوت من المأموم إذا كان يشوش فهو مكروه على الأقل، إن لم نقل إنه حرام، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما سمع أصحابه يقرؤون ويجهرون نهاهم عن ذلك، وقال لا يؤذين بعضكم بعضا، فجعل هذا من الإيذاء. ها، كيف؟ لو رفع ايش؟ رفع الصوت مطلقا سواء اصاب الاعراب ام نصب مكروه. هو يناجي ربه ما هو يناجي الخلق حتى يرفع صوته ليسمعوه. لكن الامام يجهر في القراءه السريه ويجهر احيانا في بعض الايات في الصلاه السريه. هذا الطالب سامح عباس، هل يجوز للحاج ان يسعى بين الصفا والمروه يوم العيد ويؤخر طواف الافاضه مع طواف الوداع؟ الجواب نعم، الجواب نعم، لان ظاهر قولي السائل سعيت قبل ان اطوف انه لا باس به عموما. وهذا محمد الصاوي انت هو يقول: رجل اراد ان يفتح محلا للذهب واراد ان يستدين ذهبا من احدى الشركات الخاصه بالمصوغات، علما بان هذا الذهب مصنوع جاهز منه ما هو خواتيم وسلاسل وغير ذلك، على ان يرد الذهب بعد سنه بنفس الوزن، لكنه ذهب غير مصنوع اي ذهب خام، فابى صاحب الشركه الا ان يعطيه المستدين زياده على هذا الذهب الخام مقابل عمل اليد والتصنيع الذي كان في الذهب الذي استدانه منه. فما حكم هذه الزيادة؟ وهل تدخل في الربا؟ عندنا بلا أشد من الزيادة وهو النساء تأخير القبض. الذهب بالذهب لا بد فيه من أمرين: أولا التساوي بالوزن، والثاني التقابض قبل التفرق. واختلف العلماء رحمهم الله فيما لو كان ذهب خام كما قلت وذهب مصنوع، هل يجوز أن نزيد الذهب الخام ما يقابل الصنعة؟ في هذا قولان للعلماء، فمنهم من قال إنه جائز بشرط أن تكون الزيادة بقدر الصنعة لا تزيد، ومنهم من منع ذلك سدا للباب ولحديث فضالة بن عبيد في شرائه قلادة فيها ذهب وخرز، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تباع حتى تفصل. والقلادة لا شك أنها مصنوعة، وهو قد شراها بدنانير، ولا شك أن هذا أحوط، لأنه لو فتح للناس باب لقال مثلا: هذا وزن كيلو وهذا وزن كيلو وهذا مصنوع وهذا غير مصنوع، ويقول الصنع مثل بألف فيقول بألف مئتين فيزيد، فسد الباب أحسن وأولى. والقول بأنه يجوز أن يزيد بقدر الصنعة هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، لكن ما كل ما يقول الإنسان يكون صوابا. فعلى كل حال الأحوط أن لا يجوز، ويقال الحمد لله الباب مفتوح، ماذا يصنع؟ يبيع الذهب هذا الذي غير المصنوع ويشتري الذهب المصنوع. لا، على هذا الوجه ما يجوز أبدا، ما في إشكال. وهذا السائل محمد صالح حسين المسعودي يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: في الذي وقع عن راحلته يوم عرفة لا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. سؤالي: هل معنى هذا أنه يبعث بإزاره وردائه يلبي؟ وكيف الجمع بينه وبين النصوص الدالة على بعث الناس حفاة عراة إذا كان معنى الحديث ظاهرهم؟ الحديث ليس ظاهر أنه يكون بإزار ورداء، الحديث يقول يلبي ولم يقل فإنه يبعث يوم القيامة بإزاره ورداءه. أفهمت؟ هل في الحديث أنه قال يبعث بإزاره ورداءه؟ لا. إذن كيف نفرض أنه بإزاره ورداءه مادام ما قاله؟ وعندنا حديث عامة أن الناس يحشرون حفاة عراة غلا، فهو يحشر كما يحشر الناس. فهمت؟ ولهذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يدفن الشهداء بثيابه، ولكنه قال يأتون يوم القيامة وجروحهم تتعب دما، الدم اللون لون الدم والريح ريح المسك. واضح إن شاء الله؟ طيب، لكن هل يشرع أن يكمل أحد من الناس هذا النسك؟ المذهب يشرع ويجب إن كان الحج فريضة، لكنه قول ضعيف جدا، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يأمر أحدا أن يكمل نسك هذا الميت. ثم إنه قد يكون في جناية على الميت، لأنه إذا قضي عنه ما بقي حل بإحلال نائبه أو من يقضي عنه، وحينئذ لا يبعث يوم القيامة ملبيا لأنه انتهى نسكه. وهذا طه الباس. نعم، يقول بنك الإسكان والتعمير يبني عقارات يدفع المشتري 50% من قيمة العقار عند كتابة العقد والتسليم بعد 4 سنوات والباقي أقساط لمدة 30 عام، هل يجوز هذا؟ وهذا من قبل الدولة. طيب هذا جائز ما في إشكال. وهل يجوز أن أبيع هذا العقار قبل استلامه؟ لا يجوز حتى تستلمه وحتى يعلم، لأن من شرط صحة المبيع البيع أن يكون معلوما. وهذا أحمد حسن عوض يقول كلفني بعض الأخوة بعرض هذه الصورة علي وهي كلمة أشهد، كلمة الشهادة أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، كتب على صورة إنسان جالس يصلي. هذه صحيح أعوذ بالله ومتورك الظاهر، هذه ما يجوز بيعها لأن عين المحادة لله. نعم كيف؟ أين المتورك؟ تعرف من هي عنده هذه تباع؟ ها؟ لا تباع. أجل خذ هذه اللي بلغ أن هذا ما يجوز، يجب أن تحرق. اللهم اهدنا فيمن هديت. طيب السؤال محمد الحامد، يكثر في المكتبات والمجلات التجارية بيع مجلات إسلامية يكثر فيها الصور، فهل يجوز شراؤها وهل وجودها في المنزل يؤثر كتأثير تعليق الصور؟ الذي يظهر أنها ليست كالصور المعلقة وأنها لا تؤثر، لأن هذه المجلات لا يقصد منها الصور التي فيها، وإنما يقصد ما فيها من الكلام والفائدة، بخلاف مجلات الصور التي تعتني بالصور وتلونها وتحسنها، فهذه لا يجوز اقتناؤها ولا شراؤها أيضا. السؤال الثاني، هذه أم محمد تقول استخدمت عاملة مع محرم وهو زوجها، وفي العقد الذي بيننا أن تبيت مع زوجها ليلة واحدة في الأسبوع خارج المنزل، وقد قبل هذا العقد واستمر الوضع أكثر من سنة، ولقد أن أفتى أحد المشايخ بالفتوى التالية إنه لا يجوز إطلاقا أن تبيت العاملة في منزلنا حتى ولو لضرورة. نعم نرى أنه لا بأس أن تبيت في المنزل إذا لم يخلو بها الرجل، يعني بأن يكون في المنزل أناس آخرون لأنه ليس في خلوة، ولكن شرطهم على أن لا تبيت عند زوجها إلا ليلة واحدة في الأسبوع شرط قاسي، والذي أرى أن يخفف من هذا الشرط حتى يستمتع الرجل بزوجته وكذلك المرأة بزوجها. يقول شخص داع إلى الله عز وجل في مكان يكثر فيه، لا يكثر فيه، يكثر ولا يكثر؟ يكثر. والله عندي 3 وشاء ولا فيها انقطع، لعلك تريد يكثر يعني كسه للبدع. استغفر الله. شخص داع إلى الله في مكان إيش؟ يكثر ولا يكثر؟ يكثر فيها أهل البدعة. هل يبدأ بالتوحيد أم بفضائل أعمال كالصلاة؟ طيب يرى الأنسب إذا كان يرى أن يبدأ بالصلاة والأشياء المتفق عليها حتى يوطنهم ويألفوه فلا بأس. وقوله هؤلاء ينكرون موت الرسول صلى الله عليه وسلم والصلاة في النعلين جزاك الله خير. على كل حال يبدأ بالذي يرى أنه أنسب، وحتى يألفوه، لأن لو أنه بدأ يهاجم ما هم عليه من البدعة من أول أمر ربما ينفرون منه ويعادونه، وإذا كان لهم سلطة يطردونه أيضا من البلد. فهمت؟ أي نعم. وهذا السائل فهد الحربي موجود؟ أين؟ طيب يقول بارك الله فيه، هناك شخص له أخ مختل العقل ولكنه يصلي ويتوضأ مع عدم إحسانه لهما، وأيضا فإنه يفهم ما تريد منه عندما تخاطبه ويعرف كثير من الأمور، فهو ليس مجنونا تماما ولديه بعض المال، فيقول أنا عندي أخي ولكن الصواب أخوه، فيقول أخوه بأنه يريد أن يحج عنه من ماله هو، أي من مال الأخ المجنون نفسه، فهل يجوز هذا؟ الجواب لا يجوز، لأن هذا المجنون إما أن يكون مجنونا حقا فهذا لا يجب عليه الحج. وإما أن يكون كما وصف في السؤال فهذا يمكن يحج، ينظر إلى رفقة طيبة ويركب معه. ها؟ إيش؟
هو لا يحسن الصلاة، يصلي لكن لا يحسن الصلاة ولا يرتبط بالصلاة
وغيره. الظاهر أن هذا مجنون، يلتفت بالصلاة ويهرج في الصلاة، يتكلم في الصلاة، هذا ما هو عاقل. الله يعافينا وياه. وهذا يقول، هذا يقول ضراع نواف. طيب على كل حال حسب كلامك لا حسب كتابتك. يقول جزاع، جزاع نواف يقول أيهما الصحيح في دعاء، في دعاء الاستخارة؟ هل هو العزم على أحد الأمرين ثم الاستخارة، أم الاستخارة أثناء التردد والحيرة بينه بين أمرين؟ لا، هو الاستخارة عند التردد حتى يختار الله له ما هو أصلح. هنا هذه الآن مثل أراد أن يسافر ولا يدري هل هذا خير أو لا فيستخير، أما إذا عرف أنه خير ما يحتاج استخارة. هذا بخاري آدم يقول يقال إن هناك فتوى لكم توجبون فيها أن على المرأة زكاة في حليها الذي تستعمله، ولكن هناك سؤال يتداول بين العامة وهو إذا كانت المرأة فقيرة ولا يوجد عندها إلا هذا الذهب فكلما زكت سيفنى، فما قولكم في هذه الشبهة؟ الشبهة هذه ما هي صحيحة، لأنها إذا وصلت إلى حد ينقص عن النصاب سيبقى عندها ما دون النصاب ولا يتم. ثم إذا كانت فقيرة ولها زوج وأراد أن يؤدي الزكاة عنها فلا بأس، أو لها أب أو أحد من الناس يحسن إليها ويؤدي الزكاة فلا بأس، لكن إذا قدرنا ما حصل من هذا شيء فنقول تزكي وعسى الله يطول عمره، إذا طال عمره زين، ما سهل كل سنة بربع العشر من حليها، وإذا نقص النصاب وقفت الزكاة. أفهمت يا بخاري؟ أين البخاري؟ طيب قل لمن قال هكذا، قل إذا نقصت عن النصاب ولو قيراطا فإنها يسقط عن الزكاة. وهذا محمد عبد الرازق صالح، كيف جازت العرايض وهي حرام من أجل الحاجة دون الضرورة؟ والقاعدة عن العلماء أن المحرم لا يجوز إلا للضرورة، لقوله تعالى وقل في الصلاة لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. المحرم نوعان، محرم لذاته ومحرم لغيره، والعرايض جازت للحاجة مع أن جوازها لابد فيه من شروط، ما هو جواز مطلق، جازت الحاجة لأن أصل تحريم ربا الفضل لئلا يكون وسيلة إلى ربا النسيئة، ولهذا جاء في حديث أسامة إنما الربا في النسيئة، يعني الربا الحقيقي المقصود هو ربا النسيئة. ربا الفضل أن تبيع صاعا بصاعين يكون وسيلة للنسيئة، يكون وسيلة للنسيئة، ووجه ذلك أنه إذا جاز الزيادة من أجل الوصف انتقل الذهن إلى جواز الزيادة من أجل تأجيل فوقع في ربا النسيئة. وما حرم لغيره فإنه تبيحه الحاجة، ومن ذلك أنه يباح اليسير من الفضة فيما إذا انشق أو انصدع الإناء أن يشرط بشيء من الفضة، مع أنه هو ضرورة يمكن يشرط بشيء آخر، لكن لما كان هذا من باب تحريم الوسائل وليس محرما لغيره لذاته خف فيه الأمر. أفهمت؟ مع أن العراية لابد أن تكون بالخرص وألا تتجاوز خمسة أوسق وأن يكون هناك حاجة. يقول قال بعضهم في شرح مسائل الجاهلية للشيخ محمد بن الوهاب رحمه الله المسألة 40 القدح في حكمته تعالى، إلى أن قال وقد أثنى على عباده المؤمنين حيث نزهوه عن إيجاد الخلق لا لشيء ولا لغاية، فقال عز وجل إن في خلق السماوات والأرض، إلى قوله ربنا ما خلقت هذا باطلا، وذكر أنه نقله ابن القيم رحمه الله في شبه العليم، فما وشو هذا الثناء وهل يصح نسبة هذا إلى ابن القيم رحمه الله؟ أثناء قال لي أولي الألباب، لآيات لي أولي الألباب لذوي العقول. أما صحته إلى ابن القيم فما دام الشيخ محمد بن دهوة نقله عنه فهو ثقة. هذا عبد الله الميمان يقول: رجل تزوج امرأة ثم تبين له أنها أخته من الرضاع ففسخت منه، فهل تعتد عدة مطلقة أم تستبرأ بحيضة؟ وإن كانت لتحيض لصغرها فهل عليها عدة في هذه الحال؟ أي نعم، لا يصح أن نقول فسخت منه، بل نقول فرق بينهم، لأن الفسخ فرع عن صحة العقد، والعقد هنا غير صحيح لأنه تبين أنها أخته، فيفرق بينهما وتستبرأ بحيضة، فإن كانت لا تحيض فبشهر. وهذه أم عبد الله تقول: ما حكم الواسطة من أجل التوظيف بمهنة معلمة مع العلم أن هذه واسطة بقيمة مقدارها 10,000 ريال، وأن هذا الرجل الذي يقوم بالواسطة كان قديما يشتغل في الرئاسة وبعد ذلك ذهب من الرئاسة، وإنني لا أعلم هل عندما أدفع له القيمة يستحق يشتغل مع أحد آخر ويعطيه نصف القيمة، ولا أدري هل هو يتعب أثناء هذا العمل أم لا. الظاهر لي أنه لا يتعب وأنه يعطي الموظف نصف القيمة على حد قول إمام الحنشل: الشرط 40 لنا 20 ولكم 20، فلا يجوز. هذا سامي البكر يقول: إذا شرع الرجل في صلاة فريضة ثم قطعها لغير عذر وبعد خروج الوقت أراد أن يقضيها فهل له القضاء لأنه قد شرع فيها ثم قطعها كما ذكرنا في الصيام أم لا؟ الجواب: لا يجوز، بل هو آثم لكونه شرع ثم قطع، وأما في الصيام فلا يمكن أن يقضيها في نفس الوقت، لأن الصيام شهر كل يوم له عبادة، فلا بد أن يقضي بعد مثل هذا. نقول له: لما قطعتها اقضيها في الوقت لا بأس، بعد الوقت لا. الفرق ظاهر، الصلاة وقتها واسع، إذا قدرنا أنه صلى في أول وقت ثم قطعها نقول اقضيها لأن الوقت باق. يقول هذا مع أن الصيام أيضا يقضيه، انتبه، الصيام إذا قطعه يقضيه حتى ولو كان عمدا، لكن إذا تركه لم يصم أصلا فهذا لا يقضي لأنه لا ينفع. هذا توفيق الصائغ يقول: هل يثبت للعجوة؟ وين صار للعجوة النابتة خارج المدينة في الوقاية من السحر ما ثبت لتمر المدينة؟ لا يثبت، يعني في بعض ألفاظ الحديث من تمر العالية، والعالية في المدينة. نعم،
ورد فيه ذكر
العجوة
لم يذكر فيه ما بين اللابتين، في روايات أخرى ذكر
التمر العالية
وما بين اللابتين عام في
كل تمر
المدينة.
يقيد هذا لأن التربة لها أثر والجو له أثر. هذه أم سليمان تقول: ما حكم صيام شهر المحرم كاملا؟ لأننا قد سمعنا أنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فما حكم صيامه كاملا؟ من العلماء من قال يصام كاملا، ولكن الأفضل أن لا يصومه كاملا، لأن عائشة تقول: ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شهرا كاملا إلا رمضان. يقول عمار الجرادي، تمام، طيب، هذا السؤال يقول: ما حكم قول القائل هذا الحكيم في إيش؟ ها؟ في الحل. هذا الحكيم في حل ها، يعني مثلا تصف رجل بأنه حكيم.
أيوه.
أي الحكيم في حل. وهل تؤثر التعريف في أسماء الله؟ لا بأس بذلك، الحكيم إذا قصدت في الوصف دون الاسم فلا بأس به. وإذا قلت هذا حكيم في قضائه، حكيم في كلامه، أحسن من أن تقول الحكيم. هذا يعقوب عبد الرحمن يقول: ما حكم تشريح جثث الموتى بغرض تعليم الطلاب؟ وهل يجوز أن يشرح الرجل المرأة والعكس وهم أحياء ولا أموات؟ أموات، ما يجوز. لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال كسر عظم الميت ككسر حيا، أفهمت؟ بقي علينا إذا كان هؤلاء إذا كانت هذه الجثث جثث كفار قتلناهم جهادا في سبيل الله، من المعلوم أن ما لهم حرمة، لكن هل نقول إن هذا يدخل في التمثيل المنهي عنه أو نقول لا يدخل؟ لأنه قد يكون نهي الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن المثلة يعني فيما إذا كان حيا، والظاهر أنه يدخل في المثلة، لا سيما إذا كان أعداؤنا يعلمون بهذا، لأنهم إذا علموا بهذا فسوف يفعلون بنا ما فعلنا به. لكن أنت تعرف الآن أن أكثر الأطباء ولا سيما الأطباء الراقون كفار لا يبالون في التشريع. نعم. وهذا نجيب بن عبد الله. نعم. ما حكم صيام يومي السبت والأحد لورود النهي عنها، وما حكم أن يصوم يوم ويفطر يوم وصادف صيامه هذين اليومين؟ أفيدونا. صيام يوم السبت ذهب بعض أهل العلم إلى استحبابه وقال لأنه عيد الكفار فينبغي مخالفتهم، وكذلك يوم الأحد ذهب بعض العلماء إلى استحباب صومه مخالفة لمن يتخذونه عيدا ويوم سرور وفرح، وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يكره لأن الصوم فيه نوع تعظيم لهذا اليوم، وهذا يوافق الكفار في تعظيمه، والصحيح أنه لا يسن ولا يكره، وأن صيامهما من الجائز، وصوم يوم السبت جائز، لكن يكره إفراده إن صح الحديث، أي حديث النهي عن صوم يوم السبت، والحديث الذي فيه النهي عن صوم يوم السبت إلا بما افترض علينا حديث منسوخ عند أكثر أهل العلم، وقال بعضهم إنه شاذ لأنه يخالف ما ثبت في الصحيحين من أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لإحدى نسائه وجدها صائمة يوم الجمعة أصمت أمس؟ قالت لا. قال أتصومين غدا؟ قالت لا. قال فأفطري. فدل هذا على أن صوم يوم السبت ليس بمكروه، والصواب أن يقال إن صح الحديث فالمكروه إفراده فقط، وأما إذا جمع مع الجمعة أو صادف يوما يسن صومه كما لو صادف يوم عرفة فإنه يصام وحده، لأن الإنسان إذا صامه يوم وهو يوم عرفة لم يصمه لأنه يوم السبت، ولكنه صامه لأنه يوم عرفة. وكذلك من يصوم يوما ويفطر يوما إذا صادف يوم السبت يوم صومه فلا حرج. وهذا محمد صاحب المسعود يقول ما معنى قوله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون كتابا من قبله، وهل كان صلى الله عليه وسلم في شك من القرآن كما قد يفهمه من يفهمه من ظاهر الآية؟ بينوا لنا هذا الأمر بين الله لكم طريق الجنة. الرسول لم يشك، بل قال الله تعالى آمن الرسول بما أنزل إليه من ربي والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، وهذا الشرط لا يستلزم وقوع المشروط كما في قوله تعالى قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين، ومعلوم أنه لا يمكن أن يكون للرحمن ولد، وهذا يعني أنك إن كنت يا محمد في شك فاسأل، فستجد اليقين في مقابل الذين شكوا في رسالتي أو طعنوا فيها.
أيها الإخوة، رحم الله الشيخ محمدا وجزاه خيرا على ما بذل للأمة من علم، وتقبلوا تحيات مؤسسة الاستقامة للإنتاج الإعلامي والتوزيع، السعودية، عنيزة، رقم الهاتف 06-364-5880، 06-364-8880، ورقم الناسوخ 06-365-3332، ورقم صندوق البريد 1502 الرياض، رقم الهاتف 01-476-2945، ورقم الناسوخ 01-206-2565، ورقم هاتف الاستوديو 01-476-3285، ورقم الفاكس 01-206-2565. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.